السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت أؤكد أن صلاح الدنيا وصلاح الآخرة بالنسبة للعبد متوقف على صلاح القلب، وإحنا محتاجين دايما لواجبات عملية تؤكد على الأعمال التي بها يصلح الله سبحانه وتعالى قلب العبد. اتكلمنا بفضل الله عز وجل قبل ذلك على أهم وأعظم الأسباب والأدوية التي بها يرفع الله سبحانه وتعالى الداء من قلب العبد، وهو القرآن. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على الأصل الثاني، وهو من أعظم الأصول التي بها أيضا يداوي الله سبحانه وتعالى قلب العبد من كل الأمراض، وهي اتباع العبد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن القلب يزداد هداية كلما ازداد تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن العبد كلما ازداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الله سبحانه وتعالى قلبه. وده اللي كان الصحابة دايما بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا لنكون معك، بمجرد بس قربنا منك ترق قلوبنا وتدمع عيوننا. وعند أبي داود وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث العباد بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والاقتراب من هديه صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي بها يرقق الله سبحانه وتعالى قلب العبد. وكذلك أيضا يا إخواني، البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن آدابه صلى الله عليه وسلم، يجعل أيضا في القلب قسوة. لا أنسى أبدا حديث أنس رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي في سننه بإسناد صحيح، يقول أنس: والله ما كدنا أن نواري التراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يا جماعة، أهل العلم بيقولوا مقصود أنس إن إحنا بمجرد بس ما دفننا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا بيوتنا إحنا أنكرنا قلوبنا. العلماء بيقولون إن معنى أنكرنا قلوبنا هنا، هذه ليست هي القلوب الرقيقة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست القلوب النابضة بذكر الله وطاعته التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا حسينا بتغير في القلوب بمجرد ما بعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده إحنا يدوبك لسه دفنينه الآن، بس يقولك سبحان الله سبحان الله إحنا أنكرنا القلوب. وده دلالة واضحة جدا على أن هناك ارتباط قوي جدا بين صلاح القلوب وبين اتباع الهدي واتباع السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوها مني قاعدة: كلما ازداد الإنسان منا اقترابا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما الإنسان مننا بيكون ممتثل لأمر النبي في كلامه في أفعاله في حركاته في سكناته في كل شيء، كلما كان هذا الإنسان صاحب قلب نقي، صاحب قلب رقيق. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا: كلما ازداد الإنسان اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم كلما ازداد قلبه هدى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فكلما ازددنا تمسكا بالسنة كلما رقت هذه القلوب. كلما الإنسان مننا يكون حريص أنه يعرف النبي كان بيأكل إزاي، كان بيشرب إزاي، كان بيتكلم إزاي، كان بينام إزاي، كان بيقول إيه، كان سبحان الله، كلما ازداد هذا القلب رقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الرائع الجميل، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: يا أبا أمامة، إن من المؤمنين من يلين قلبه لي، أي كلما ازداد عملا بسنتي واتباعا لي في أقوالي وأفعالي، إذا أمرته بأمر ائتمر، إذا نهيته عن أمر انزجر وابتعد عنه، كلما لان قلبه. أظن الحديث أصبح واضح. مع بداية كل علاج لازم أأصل للعلاج ده من كلام النبي ومن كلام ربنا ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: إن من المؤمنين من يلين قلبه لي، أي كلما امتثل أوامري وابتعد عما نهيت عنه، كلما صنع ما صنعت وكف عما كففت عنه، كلما ازداد قلبه لينا. الصحابة علمونا كلما بنقرب من النبي رقت قلوبنا ودمعت عيوننا، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلوبهم ما كانت تتحرك إلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا قلوبهم لما دفنوا النبي وبعدوا عنه. علشان كده بنقول وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن مدفون في قبره إلا أن سنته باقية بيننا. كل ما الإنسان مننا يكون حريص أوي على التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال بأوامره والابتعاد عن نواهيه، كلما ازداد الإنسان إيمانا، وكلما ازداد الإنسان قربا، بل وكلما نجا الإنسان من كل خطر ومن كل سوء. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوفوا المثال الجميل أوي ده من النبي صلى الله عليه وسلم، مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل رأى الجيش بعينه، فنادى على قومه وقال إني أنا النذير العريان. وسمي النذير بالعريان لأن زمان كان الرجل إذا أراد أن ينذر قومه جيشا كان بيخلع الثياب بتاعته ويفضل إيه يشاور بيها كده، فسمي النذير بالعريان. فإني أنا النذير العريان فأطاعه قوم، خدوا بالكم بقى، فأطاعه قوم، يبقى رجل الآن شاف جيش بعينه جاي يقتل قبيلته فهو خلع الثياب وقعد يشاور لهم، فأطاعه قوم فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وعصته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. فذلك مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به. مثل الإنسان اللي يطيع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الله هذا الإنسان من كل سوء، ويحفظه الله سبحانه وتعالى من كل ضر ومن كل كرب. والإنسان اللي يكون مضيع لهدي النبي الظاهر، واحد مش ملتحي، مضيع لهدي النبي الظاهر، مش مقصر الثياب، مضيع لهدي النبي الظاهر، واحد ما بيهتمش جدا بتربية القلب، مش مهتم بالهدي الباطن، واحد لا يمتثل أوامر النبي ولا نواهيه، بتكون النتيجة ده والعياذ بالله يعني يهلك. ومعنى فصبحهم القوم أي فاجأهم، فاجتاحهم أي لم يبق منهم أحد، قتل الجميع. النبي عايز يوضح لنا في هذا المثال إن كلما كان الناس ملتزمين أكثر بالسنة كلما ذلك أصلح لهم ولأحوالهم ولقلوبهم كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أمثلة عجيبة جدا في امتثالهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وسماعهم لمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده بعد طاعة الله عز وجل ورسوله إحياء لقلوبهم، علشان القلوب دي تكون قلوب حية. وسبحان الله كلما الإنسان مننا يتدبر في أحوال الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كان دايما يسأل، هم ليه كانوا أرق الناس قلوبا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم ورفع قدرهم ورفع منزلتهم؟ والإجابة بكل بساطة كانوا نعم الناس في طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. سبب ورود هذه الآية أو نزول هذه الآية أمرين، الأمر الأول خالد بن حزام رضي الله عنه الذي أمر بالهجرة فهاجر فمات في طريقه للحبشة. إنما أنا هقف مع الوقفة الثانية مع السبب الثاني من أسباب نزول هذه الآية، وصاحب هذا الموقف بيوضح لنا قد إيه كان طائع للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة لا يتخيلها إنسان. هذا الصحابي يعني قل من يعرفه منا، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كلنا عارفين هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن هذا الصحابي يقول ابن عباس، مكثت 15 سنة أبحث وأسأل وأفتش فيما نزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، حتى علمت أنها نزلت في حبيب بن ضمرة أو ضبر بن حبيب. هذا الصحابي الكريم الجليل اللي بيوضح لنا قد إيه كان يعلم يقينا إن امتثال الأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو نعم العون له على صلاح هذا القلب ونعم العون له على حسن الخاتمة بإذن الله عز وجل. حبيب بن ضمرة أو ضمرة بن حبيب رضي الله عنه كان رجلا كما قال سعيد بن جبير والسدي وعبد الله بن عباس، كان رجلا كبير السن جدا وكان لا يضبط على راحلة. متخيلين راجل كبير جدا في السن لدرجة أنه لو تساب كده يميل يمين أو يميل شمال، لازم يكون جنبه مثلا جدار من هنا أو حاجة تسنده من هنا حتى يثبت. أدي واحدة. اثنين، وكان رضي الله عنه مريض مرض شديد جدا، يعني كان بعض أهل سعيد بن جبير يقول كان شديد المرض، رواية ثالثة أنه كان من شدة المرض عمي من شدة المرض عمي، فيخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، فيخرج مباشرة ويقول لأولادي احملوني. احملوني ازاي؟ انت لا تثبت على راحلة. طيب اعدوا له سريرا، يعني مش على الراحلة بتاعته، على الجمل بتاعه ما عملهوش هودج يقعد فيه، ده عملوا له سرير لانه لا يثبت من شدة كبره وكبير السن. طب مريض، طب اعمى، طب الله عز وجل الان وضع عنك هذا الامر، ما تهجرش. ولكن قد ايه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على تنفيذ الاوامر، فكانت دايما بتكون النتيجة المباشرة ان الصحابة رضوان الله عليهم يطلعوا فوق جدا، لان قلوبهم صلحت بتنفيذهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج من مكة حتى اذا كان بالتنعيم يخر رضي الله عنه فيموت. فالمنافقين هناك في المدينة يقولوا الله غني عنه عن هجرته، قتل نفسه. فينزل قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. يا الله يا الله، لهذا الحد؟ يعني هذا الرجل لم يمنعه تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم كبر سن ولا ذهاب بصر ولا مرض شديد، لم يمنعه أبدا ذلك عن تنفيذ أمر النبي. ده الجيل اللي ربنا قال ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه، أي قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم ليكونوا وزراء نبيه. مهما كانت الظروف اللي كان الصحابة عايشين فيها، كان الواحد منهم بيطلع بسرعة ينفذ الأمر مهما كانت الأحوال. علشان كده صلحت قلوبهم وصلحت أحوالهم ورفع الله عز وجل من شأنهم وقدرهم. فاصل بسيط ونرجع لكم تاني إن شاء الله.
فضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود،
وأهنئكم جميعا بهذا الشهر المبارك.
سأهديكم نشيدي بالثناء قيامك.
كيف أعالج قلبي في رمضان؟
إن كانت هناك طاعات قاصرة لابد أن تجبر.
ما حكم الله ورسوله في قوم يصومون رمضان 30 يوما ولا ينقصونه أبدا؟
الحساب هنا يكون برؤية الهلال.
هل يجوز صيام 6 أيام من شوال لمن عليه قضاء أيام في رمضان؟
يا من النوافل، فمن صامها فكأنما صام الدهر كله.
من هدي الحبيب مع الشيخ صلاح عبد الموجود في الأوقات التالية. زيارة جديدة للتاريخ نرصد فيها تفاصيل الماضي
لاستخلاص العبرة والاعتبار،
ونسلط الضوء على واقع
وتسيير شؤون الحاضر،
ونستشرف مستقبلا
والتخطيط المستقبل على هدي من تجارب الماضي،
ونرى ماذا يقول لنا التاريخ. التاريخ يقول مع الدكتور جمال فوزي في الأوقات التالية.
رمضان أحياني، رمضان أحياني.
الحمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الصحابة قلوبهم رقد جدا بسبب كثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. في غزوة أحد حدثت مواقف جميلة جدا توضح قد إيه الصحابة رضوان الله عليهم ما رفع الله قدرهم إلا بسبب اتباعهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب رقة قلوبهم. سيدنا حنظلة، حنظلة رضي الله عنه، كانت ليلة الخروج لأحد هي ليلة بنائه، ليلة العرس بتاعته، زوجته اللي بيحبها اللي خلاص تم الاجتماع بينهم وبين بعض، وسبحان الله بينما هو مع زوجته التي تحبه ويحبها إذا بالمنادي ينادي يا خيل الله اركبي، ويذكر المنادي إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم بالخروج لأحد. وهنا سبحان الله ما كانتش في حاجة أبدا بتحول بين الصحابة وبين تنفيذ أمر النبي مهما كانت الأمور، يقوم حنظلة ويطلع يجري. طب يا حنظلة أنت جنب، اغتسل. لا 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 لا، أنا لا أتأخر لحظة عن تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلع حنظلة يجري عشان ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليموت بأحد شهيدا رضي الله عنه، رغم أنه كان بيتزوج. سبحان الله، عمرو بن الجموح رضي الله عنه صاحب القلب الرقيق جدا اللي ربنا رفع من شأنه ورفع من قدره بصورة لا يتخيلها إنسان. سبحان الله، عمرو بن الجموح مشكلته أنه كان أعرج، والله سبحانه وتعالى قال ليس على الأعرج حرج. فيعني لما يسمع يا خيل الله اركبي ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيحث الصحابة على الخروج للجهاد، ما أقول في يوم من الأيام يجي عليك يوم يا عمرو تسمع فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع فيه أمر من أمر النبي ولا تخرج، فيقول لأولادي جهزوني فإنني أريد أن أخرج إلى الجهاد في سبيل الله. قالوا أبانا نحن نكفيك الجهاد، إحنا عندك 4 أولاد، إحنا نكفيك الجهاد، وبعدين أنت أحرج. قال أريد أن أطى بعرجتي هذه الجنة، ويشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول دعوه لعله أن يطأ بعرجته الجنة. سبحان الله، عمرو بن الجموح بمجرد ما يسمع الأمر من النبي رغم أنه هو خلاص وضع عنه الأمر إلا أنه حريص جدا على أنه ينفذ الأمر. عشان كده بقول لك كل ما الإنسان منه يكون حريص على تنفيذ الأمر، القلب ده يبقى رقيق جدا، العين دي يبقى سهل عليها أنها تبكي. ليه؟ ما هو قلب رق بتنفيذ الأمر. في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحث الصحابة على الخروج للجهاد، حدث أمر عجيب كده. مجموعة من الفقراء جم للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهزهم للخروج للقتال. قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. الناس دي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عايزين نخرج للجهاد وبدأ النبي يعبأ الجيش للخروج للجهاد، هم سمعوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، طلعوا جري على النبي، نحن لا نملك مال يا رسول الله، وليس معنا ظهر، معناش خيل نركب عليها، وليس معنا سلاح ولا طعام ولا شراب، ليس معنا شيء يا رسول الله، احملنا يا رسول الله، ادي لكل 10 مننا بعير أو فرس نركب عليه، ادينا السلاح يا رسول الله. وتكون الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، أنا ما عنديش، ما فيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي ما أحملكم عليه. شوفوا بسرعة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. الصحابة رضوان الله عليهم بقولك مش كان بينفذ الأمر، ده كان بيسارع لتنفيذ الأمر، كان بيجري علشان ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هيجد بذلك رقة. تخيلوا الآن ربنا بيصف حال هؤلاء اللي بيقولون يا رسول الله أحمل، قال لهم أنا معيش، ليس معي ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض، المادة بتاعت الفاء والياء والضاء في اللغة والضاد في اللغة تدل على الكثرة والسرعة، عشان كده الفيضان اتسمى فيضان لأنه ماءه كتير وسريع. فنفس الكلام بمجرد ما قال لهم مش هقدر أديكوا حاجات تسافروا بيها أو تجاهدوا بيها، بسرعة عينهم بسرعة نزلت الدمع بدموع غزيرة. ده حالهم الظاهر وحالهم الباطن. حالهم الباطن إيه؟ حزنا، أي هذا القلب أصبح حزين جدا لأنه مش قادر ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الآن واحد خلاص ربنا وضع عنه إنك ما تعملش، خلاص ربنا وضع عنه إنك خلاص وضع عنك الجهاد لأنك فقير وما معكش، ولكن مع ذلك لأنه حريص على تنفيذ الأمر يبكي نفسه يطلع. الصحابة رضوان الله عليهم ما رقت قلوبهم إلا أنه دايما كان ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حريص أنه يشوف النبي بيقول إيه وبينهى عن إيه ينفذ الكلام ده. وإحنا والله لو طبقنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وفي أفعالنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا يزداد القلب حبا حتى وإن كان الشيء بسيط جدا. روى أبو داود في السنن من حديث أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه عن أبيه يقول كنت كلما دخلت المسجد وجدت على أذني خالد بن حزام يضع السواك على أذنه موضع القلم من الكاتب، فذهبت إليه فسألته: كلما دخلت المسجد وجدتك تضع القلم تضع السواك موضع القلم من الكاتب؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وإنني ما أقوم إلى صلاة إلا وأتسوك امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. شوفوا الأمر وإن كان بسيط، إلا أنه سبحان الله الجيل اللي تربى أنه يمتثل الأمر في الحاجات البسيطة زي كده، لما تيجي بعد كده حاجة كبيرة جدا يمتثل الأمر ويبقى سهل عليه جدا أنه ينفذ. ليه؟ لأنه قلب بفضل الله أسلم وجهه لله، فبالتالي أصبحت المسألة بالنسبة له بسيطة وسهلة. في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه يقول: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر، الحمير الأهلية كانت تؤكل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي بيشكي للنبي يعني أكلت الحمر، الصحابة بيأكل منها كتير. فسكت النبي ولم يأمر ولم ينهى. اليوم الثاني: يا رسول الله، أكلت الحمر، فسكت النبي ولم يأمر ولم ينهى. اليوم الثالث: يا رسول الله، أفنية الحمر، كادت الحمر أن تفنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادوا المنادي، فجاء المنادي قال: أخرج فنادي في الناس إن رسول الله يحرم عليكم الحمر حمر أهلية. يخرج المنادي فينادي إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. يطلع المنادي يقول هذا الكلام، يقول جابر: فوالله لقد أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. هو بيحب اللحمة دي جدا وخلاص اللحمة استوت. جابر بيقول القدور كلها أكفئت وإنها لتفور باللحم، يعني اللحمة استوت. ولكن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كان حريص قوي إنه يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بأوامره، علشان كده ساده، علشان كده أصلح الله عز وجل قلوبهم. ما قالوش آخر مرة، ما قالوش آخر حتة لحم، ما قالوش آخر، لا لا خالص، ولكن بسرعة بادروا لتنفيذ الأمر والحاجات كلها ترمت. علشان كده بقول لك إن من المؤمنين من يلين له قلبي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا لا تلين القلوب أبدا إلا بتنفيذ الأمر. ما شاء الله لما الإنسان المسلم كده يبقى نازل يوم الجمعة يقوم يغتسل في عز البرد امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتطيب اغتسالا لهدي، يرتدي أحسن الثياب وينزل بدري ويأخذ الخطوات ويروح المسجد، والله العظيم يعلو الإيمان في قلبي بصورة لا يتخيل إنسان. الإنسان هو بيأكل كده بيأكل بإيد اليمين ويعلم أولاده سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل وفي الشرب، والله قلبه يرق وقلب أولاده يرق. وهكذا هو الحال دائما، كلما ازداد العبد قربا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد هذا القلب رقة، كلما ازداد هذا القلب لين. عشان كده بقول لكم يا جماعة محتاجين قوي نرجع مرة تانية لتنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى خاتم الذهب، لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، فارتدى كل الصحابة خواتيم الذهب. يقول ابن عباس: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فأخذ خاتمه وطرحه في الأرض. اسمع ابن عباس بيقول لك إيه: فطرح كل الصحابة خواتيمهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. إيه الامتثال العالي ده؟ الجيل اللي يتربى على كده ده جيل هو فعلا يستحق أن يكون أرق الناس قلوب، أفضل الناس قلوب، أرق الناس حالا، أعظم الناس أجرا، أعظم الناس عند الله عز وجل درجة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا النهي يرى واحد من الصحابة لابس خاتم الذهب، النبي خارج من المسجد والصحابي ده داخل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من يده وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيجعله في يده ويلقي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم. الراجل خلاص وهو خارج دخل صلى، قضى حاجته في المسجد وصلى وخلص حاجته وخارج من المسجد، فالصحابة ينادوا عليه ويقولوا له: يا فلان خذ خاتمك، خذ الخاتم بتاعك انتفع به. فقال: ما كنت لأخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معقول أخذ حاجة النبي صلى الله عليه وسلم طرحها؟ يا نهار أبيض، لهذا الحد، لهذا الحد الجيل ده ساد في مسألة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في يوم من الأيام يقول: اشتريت بردة حمراء كانت من أحب الثياب إلى قلب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. فبيقول: فقابلت النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه وقال: يا عبد الله، هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة، الثياب دي ثياب من لا خلاق له في الآخرة. قال: فأخذتها وسجرت بها التنور. ما تكلمش، مش دي يا رسول الله انت شايف ان ده غلط، خلاص المسألة انتهت. خد البردة وراح على الفرن وقام ولع الفرن وقام حاطط فيه قلب سبحان الله. ثم يقابله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: يا عبد الله، ما صنعت في بردتك، عملت ايه في البردة بتاعتك؟ قال: يا رسول الله، سجرت بها التنور. فقال صلى الله عليه وسلم: هل البستها اهلك؟ كنت تديها لزوجتك. معقول يا رسول الله انت تقول لي هذه الثياب من لا خلاق لها، من لا خلاق له في الاخره، وانا اديها لزوجتي؟ لا يا رسول الله خلاص هي في الفرن. ده كان جيل الصحابه رضوان الله عليهم. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فوجد خلطة وازدحام، حديث عند أبي داود بإسناد صحيح، خرج النبي ذات يوم من المسجد فوجد خلطة وازدحام، خلطة وازدحام ورجال ونساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض هذا الاختلاط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكنا بحفتاه، أنت على اليمين وعلى الشمال والرجال يمشوا في النص، حيث مبقاش في اختلاط رجال جنب النساء وغير ذلك. يقول أنس إن الكلمة دي بعد ما خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: والله لقد كنت أرى ثوب المرأة يتعلق بالجدار من شدة مماساة المرأة للجدار. هي مش مشت جنب الجدار، مش مشت على يمين الطريق وشمال الطريق زي ما النبي قال، ده هي ماشية بتحك في قلب الحيطة تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن ممكن الثوب بتاعها يتعلق على الجدار كده، يعني يتعلق في أي حاجة كده من كتر ما هي ماشية جنب الجدار مباشرة تنفيذ الأمر. علشان كده بسرعة 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 قلوبهم بطريق. والسيدة عائشة كما قلت لكم قبل ذلك جمعت بين صدق الإيمان، صدق الإيمان والامتثال، وبين تنفيذ الأمر. لما المهاجرات أمرنا بالحجاب كانت النتيجة لما النساء راحوا بسرعة ولبسوا الحجاب، قالت: ما رأيت أقواما أشد إيمانا ولا أشد تصديقا من نساء المهاجرين أو نساء الأنصار كما في رواية. هو ده كان هديهم يا جماعة. عايز أختم درسي بقولي لكم أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا: إن من المؤمنين من يلين له قلبي. في رسالة صغيرة كويسة جدا، يعني أرجو أن احنا كلنا نجيبها، رسالة ألف سنة وسنة كواجب عملي، ألف سنة وسنة، يكون دايما هذا الكتاب أو هذه الرسالة البسيطة معانا مع المصحف على طول. أبص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل في الشرب في الكلام في النوم في الخروج في الدخول، أبص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبدأ أطبق. ولازم نفهم كويس جدا ان انا كلما ازداد امتثالا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم كلما لان القلب وكلما رق القلب. يا ابا امامه، ان من المؤمنين من يلين قلبه لي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وقلوبكم من كل سوء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.